الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فالمراد بهذا أن القرآن كلام الله، سواء كان مكتوب في مصحف أو كان يحفظه الرجل، فلا يخرج من كونه كلام الله، وأنه غير مخلوق على أي وجه يتصرف فيه، يكتب في الصفحات أو يحفظ في الصدور أو يتلى بالألسن، فإنه كلام الله.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
يعني معناها أن القرآن يحفظ، وهذا فيه تقبيط لمن يحفظ شيء من القرآن أو يحفظ القرآن كله، وأن الذي لا يحفظ القرآن لا سيما إن كان غافلا عن الذكر حاله كالبيت الخرب الذي لا يستفاد من سكناه، وإنما ربما تحل فيه الشياطين وتستوطنه العفاريت والجان. فانظر إلى هذا المثل البليغ، فالذي يقرأ القرآن يكون بعيد عن وسوسة الشياطين، لا سيما من كان متدبرا له متعقلا له، والذي يهجر القرآن كالبيت الخرب.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم.
عزاه المحقق إلى الحكيم الترمذي في النوادر، وإلى مسند الفردوس للديلمي، ومثل هذه يعني لا تصح ولا توجد لها ربما أصول، التي غالبا ما تعزى إلى مسند الفردوس وإلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول قد لا تجد لها أصولا.
قال: والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه،
لأن الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق على صحته، وقد تلقت الأمة أحاديث البخاري ومسلم بالقبول. ثم أيضا لو كان الحديث ليس في البخاري ومسلم وروي بنقلة العدلة وبنقل الضابطين وليس فيه شذوذ ولا علة بسند متصل، يجب قبوله والإيمان به سواء عرفنا كنه ذلك أو لم نعرف. فجاء أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام لقبض روحه، فلطمه موسى حتى فقع عينه، فرجع فقال: يا رب، لطمني عبدك موسى، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال: ارجع فأمره أن يضرب بيده على متن ثور، فكم غطت من الشعر بعددها سنوات. فلما عاد إلى موسى عليه السلام وأخبره الخبر، قال: الآن إذن عند الأرض المقدسة رمي بحجر. فالحديث متفق عليه، وقد وجه العلماء سبب ضرب موسى لملك الموت ذلك اللطم، قيل لعله لم يعلم أنه ملك الموت، جاءه في صورة رجل يقول: أريد أن أقبض روحه، فلعله دافع عن نفسه، أو لعله لشدة الموقف والذهول حين يخبره فجأة أنه سيقبض روحه. فالإنسان بطبيعته أنه يدافع عن نفسه، وإن كان آدم عليه السلام حين أعطى داود من عمره 60 سنة، فلما جاءه ملك الموت على رأس الألف، قال بقي على رأس 940 سنة، قال بقي من عمري 60 سنة، قال: أما أعطيتها ولدك داود؟ قال: فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فإذا كان آدم أبو البشر وقد لاقى الجنة وعايش الجنة ورأى الجنة وكم تعب في الدنيا، ومع ذلك يطالب بما بقي من عمره لأنه نسي ذلك العمر الذي وهبه، فكذلك موسى حين جاءه ملك الموت، لكن حين علم أن الله عز وجل قابضه إليه، وأن الله عز وجل مخيره بين الحياة الدنيا وبين ما عنده، اختار ما عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقبض نبي حتى يخير. فلذلك عائشة حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرفيق الأعلى علمت أنه خير في ذلك الحين.
قال
فالذي ينكر الحديث مبتدع، حديث صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه إلا الرأي، إلا الرأي والهوى. كيف هذا؟ كيف يعقل أن ملك الموت يأتي ويلطم موسى؟ هذا مجرد عقل. نحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ملك الموت جاء وأنه لطمه موسى ففقع عينه، وأن الله رد عين ملك الموت ثم خيره الله فاختار الموت.
قال وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير.
الحديث الصحيح صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، وجاء بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها قال أقد جاء في شيطانك؟ قالت يا رسول الله أولي كل رجل لكل أحد شيطان؟ وهذا من فقهها، لم تقل له يا رسول الله وأنت معك شيطان، قالت أولي كل أحد شيطان؟ قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يقرؤونه فأسلم وفأسلموا، يعني أنا أسلم منه أو أنه هو أسلم وانقاد لشرع الله. قال فلا يأمرني إلا بخير، ولعل هذا هو الأقرب أنه أسلم أي دخل في الإسلام، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. والشاهد من الحديث إلا وقد وكل به قرينه من الجن، وهذا مذكور في قول الله عز وجل وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا في القرين الجني، والقرين الملك الذي يكتب أعمال العباد قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قيل أن هذا الأخير من قول الله، من قول الله ألقيا في جهنم، وقيل بأن القرين لما أحضر ما معه من مما خطه وكتبه على ذلك قال ألقيا في جهنم، وأي ذلك كان فإن مصير المشرك إلى النار.
قال وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا،
هذا على حديث ضعيف، أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، هذا على حديث جابر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلق يعني وآدم جندل، هذا حديث جابر، حديث النور أقصد، حديث جابر أنه أن آدم أو كذا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر إلى أشار إلى حديث العرباض بن سارية إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لم يجندل في طينته. فعلى صحة الحديث ليس فيه أنه أول الأنبياء خلقا، وإنما فيه أن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ أنه آخر الأنبياء، وأن الله قد فرغ من العباد ومقادير العباد. أما أنه أول خلقا فليس بصحيح، فإن الله خلق آدم من طين، ثم خلق من آدم زوجه حواء، ثم ما زال الناس يتناسلون جيلا فجيلا 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 إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد عشرات القرون ربما.
قال وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام.
وأما آخرهم بعثا فهذا ثابت، قال وخاتم النبيين إلى غير ذلك، هذا ثابت ومعلوم بالضرورة. وأن محمد حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام، هذه الروايات بعضهم يصححها وبعضها جاءت مراسيل، لا سيما في سيرة ابن إسحاق وفي غيرها، أن أمه رأت نورا وأنها لم تجد ألم الوضع وغير ذلك. الشاهد أنها كانت فيه مبشرات، كانت فيه مبشرات، وتسمى بماذا يا أخوة؟ إرهاصات ما قبل البعثة، إرهاصات ما قبل البعثة، منها مثلا ما قصه الله عز وجل علينا بفعله بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. ومنها كذلك أن الشهب أرسلت على الشياطين وعلى مسترق السمع، ومنها أن كثير من الجن الذين كانوا يأتون إلى الكهان بدأوا يخبرون بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا ذلك يقول يا نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فأصبحوا هناك أشياء تشعر بخروج محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس.
هذا جاهل بأنبياء الله وبرسل الله. ألم يكن قريش على عبادة الأصنام والأوثان؟ ألم يكن قريش يأكلون الربا ويفعلون الحرام؟ ألم يكن قريش يقتلون الضعيف ويسفكون الدم؟ فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طريقة قريش أو على دين قريش؟ معاذ الله، كان موحدا لله سبحانه وتعالى، وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتحنث لمن؟ يتحنث لله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في قصة عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح على النصب، فليس المراد بأنه قرب للنصب، هذا أرجح الأوجه، أنه ليس معنى ذلك أنه قرب للنصب، فالنصب قد تطلق ويراد بها الأصنام يقرب لها، وقد تطلق ويراد بها المكان الذي كانوا يذبحون فيه الذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح لا للأصنام، وإنما إما أن يكون ذبح لله عز وجل متقربا يعني بها إلى الله عز وجل، أو أنه ذبحها على يعني الإباحة، ذبحها لحما أو ذبحها شواء. وأما كون عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل أو عمرو بن نفيل نعم زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه لم يأكل منها، قال إني لم أأكل مما ذبح على النصب، فيحمل على أنه أراد أن يتنزه، لأنه كان قد خالف قومه، قال له رسول الله ما لي أرى قومك قد شنفوه، فلعله أراد أن يتنزه ألا يقع في هذا. وإلا يعني لم يكن زيد موحدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم منددا، معاذ الله من هذا القول. ففعلا من قال هذا القول فهو كاذب مفتري، يهجر ويزجر عن هذه المقولة، بل يخشى عليه والله من الكفر إذا اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه لا سيما في عبادة الأصنام والأوثان، نعوذ بالله.
قال: ونقول إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان مختونا مسرورا.
لا دليل على ذلك، وإن ثبت أنه كان مختونا لا مزية في ذلك، فإنه قد يوجد من يخرج مختونا لكن لا دليل على ذلك.
قال: وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
أما هذا ثابت في الصحيح، أحسنوا ماذا أحسن الركوع والخشوع فإني أراكم من خلف ظهري، إني أراكم خلف ظهري، الحديث في الصحيح.
قال: وأنه ركب البراقة وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى.
الحديث في الصحيحين، أحاديث المعراج في الصحيحين، والإسراء مذكور في سورة سبحان، سورة الإسراء ذكر الله عز وجل ذلك، والمعراج ذكر الله بعضه في سورة النجم، فكلاهما مذكور في القرآن، إلا أن الأحاديث بيّنت ذلك أكثر، أحاديث المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وذكر أماكن الأنبياء، ثم انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ثم دنا فتدلى. أما كون المتدلي هو الله أو أنه رأى الله أو كذلك، كلها من أغلاط شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والحديث أخرجه البخاري بسياقته وفيه 10 أخطاء لشريك أو أكثر، 10 أخطاء لشريك بن عبد الله بن أبي نمر، مع أنه ثقة إلا أنه أخطأ. والعلماء شكروا صنيع الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم ساقه من طريق شريك ثم قال وزاد فيه ونقص، قال العلماء وهذا من فقه الإمام مسلم لأنه لم يسق الرواية. لذلك تجد العلماء اختلف اختلافا كبيرا، من كم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مرات، كم عرج به مرات، ومن أين كان المعراج، من بيت أم هاني أم كان من بيته أم من المسجد، إلى غير ذلك لأشياء كثيرة، وكذلك أماكن الأنبياء، والسبب أغلاط شريك، وكذلك أن فتدنى الجبار، فدنى الجبار، هذه من زيادات شريك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ذلك الليلة، وإنما انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كما في حديث ابن عباس وحديث أبي حبة الأنصاريين الأنصاري. ونثبت من المعراج أن النبي صلى أن الله عز وجل في السماء. أحاديث المعراج تدل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه استوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى العلو.
قال: وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين.
هذه رؤية منامية، هذا وضع أنامل الله عز وجل في كتف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد بردهما، هذه رؤية منامية. قال: رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال: يا محمد أتدري فيما يختصم الماء الأعلى؟ قلت: لا يا رب. فوضع أنامله في كتفي أو في بين كتفي حتى وجدت بردهما، يعني فأخبره الله بعد ذلك عن الكفارات وعن المنجيات وعن المهلكات إلى غير ذلك. الحديث له طرق، أما هذا ليس برؤيا عينية وإنما رؤيا منامية.
قال: وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى.
وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة: أنا سيد الناس يوم القيامة، ألا تدرون مما ذاك؟ وفي حديث جابر أنه صاحب المقام المحمود: أما سمعت بالمقام المحمود؟ وفي حديث جابر أيضا: ابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأنه أول شافع وأول مشفع. لحديث طويلة ربما لا نذكرها لطولها، وهي مذكورة في الصحيحين، لا سيما في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وفي صحيح الإمام البخاري في كتاب التوحيد.
قال: ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره، كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
هذا تفسير باطل.
قال: يقعده معه على العرش.
واصل واصل.
قال: وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. قال:
خلاص، هذا تفسير باطل، فلا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأن المراد بقول الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن الله يجلس محمد على العرش، هذا تفسير باطل. وإنما التفسير الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، حين يشفعه الله عز وجل في أهل الموقف في فصل القضاء بينهم، فيسجد لربه فيقول: الله اشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فموضوع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير مجاهد وغير مجاهد فلا يثبت. تفسير مجاهد غالبا يأتي من طريق ليث بن أبي سليم، وليث مدلس وضعيف. ثم أيضا حتى وإن ثبت عن مجاهد مثل هذه، لا ينبغي للإنسان أن يتشكك فيها أو يذهب ويلتمس لها طرق وكذا، ولعل لأن بعض الأشياء تخالف عقيدة السلف أصلا، تخالف الثوابت والأصول وتخالف المعقول والمنقول. ومن طريقة المحدثين أنك إذا رأيت الحديث يخالف المعقول والمنقول ويخالف الأصول فاعلم أنه موضوع. ثم أين أئمة جهابذة الحديث مثل هذا الحديث؟ لم يضعوه في كتبهم ولم يصنفوه في كتب العقائد. فهذا تفسير باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش، فإنما المقام المحمود هو الشفاعة. لكن التفسير باطل لم يثبت. شيخ الإسلام أحيانا يعتمد على بعض التحسينات فيمشيها، لكن هذا هو. لأنه أصلا قد جاء تفسير عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا من طرق صحيحة، بطرق صحيحة عن الصحابة وعن التابعين في أنه الشفاعة. ثم نأتي إلى مثل هذه الطريق مثلا مروي من طريق الضعفاء أو من طريق كذا ونثبتها، لا يثبت. لا يجلس على العرش.